الفرج والعافية والنصر وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. وصل الكلام إلى المطلب الخامس وهو التوكيد اللفظي، فقال ابن مالك: وما من التوكيد لفظيان، التوكيد اللفظي كيف نؤكد به؟ قال: يجيء، يعني يجيء مكررا. إذا كررت اللفظ فمعناه أنك أكدت توكيدا لفظيا، كقولك أدرجي أدرجي، شخص يريد أن يؤكد قوله مخاطبا امرأة أدرجي ويقول مرة ثانية أدرجي، انتهى الموضوع. قال: هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيد. القسم الأول هو التوكيد المعنوي، والثاني اللفظي. وهو التوكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ الأول بعينه. ما هو الغرض من ذلك، من توكيد اللفظ الأول بعينه؟ قال: اعتناء به. هذا اعتناء مفعول لأجله. لماذا نؤكد توكيدا لفظيا؟ لكي نقول أننا معتنون بالأول، نريده بشكل ماذا؟ بشكل مهم. هذا هو الغرض من التوكيد اللفظي. التوكيد المعنوي كان غرضه إما رفع المجاز عن الذات أو رفع المجاز عن الشمول كما تقدم. أما التوكيد اللفظي فغرضه هو الاعتناء بهذه الكلمة، بيان أهميتها، نحو أدرجي أدرجي، هذا من باب توكيد الجملة. أدرج فعل أمر والفاعل هو الياء، جملة كاملة كررها، من توكيد الجملة. كما تقدم بالأمس، التوكيد اللفظي يأتي في كل شيء، في الحروف والأفعال والأسماء والجمل الإسمية والفعلية. أحسنت. وكذلك قوله: فأين، إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون، احبسي احبسي. هنا شاهدان في الشطر الثاني: أتاك أتاك، هذا من باب توكيد الفعل. أتاك فعل مع مفعوله، أكده بقوله أتاك، هذا مو توكيد جملة لأن الفاعل ما تكرر، الفاعل لم يتكرر. احبس احبسي، هذا توكيد جملة. احبس فعل أمرين والفاعل مستتر وجوبا، تقديره أنت. احبس الثانية توكيد أيضا. وكذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
بس هذا مثلا مو معناه.
نعم، ابن هشام في القطر كما قال الشيخ أبو رضا ناقش في كون هذه الآية من التأكيد،
لأنه يقول دكا بعد دكا.
أحسن، مثل علمته الحساب بابا
بابا،
يعني بابا بعد بابا،
لأنه مباشرة من بعد هاي الآية يقول وجاء
ربك والملك وصفا
صفا
صفا، نفس الفكرة كما قيل. أحسنتم. لكن على كل حال ابن عقيل يتبنى أن هذه من التوكيد اللفظي. المطلب السادس: التوكيد اللفظي للضمائر والحروف. التوكيد اللفظي للضمائر والحروف. الضمائر والحروف لها أحكام خاصة في التوكيد اللفظي. الحكم الأول هو أن الضمير المتصل والحروف غير الجوابية، غير الجوابية، مثل إن
وأن.
إن لان لام جيد لما مثلا حروف الجار وما شابه أحرف لا يجاب بها على السؤال. الضمائر المتصلة والحروف غير الجوابية إذا أريد توكيدها توكيدا لفظيا فلا بد أن تكرر مع تكرار ما وصلت به مثلا شخص قال رأيتك يا ورضا شخص قال رأيتك يريد أن يؤكد ضمير الكاف هنا نقول له لا تستطيع أن تقول رأيتك ك جيد لا بد أن تكرر الفعل المتصل بهذا الضمير تقول رأيتك وكذلك الحال إذا كان المقصود توكيد ضمير التاء ضمير المتكلم رأيتك نفس الشيء لا بد أن تكرر الفعل الذي اتصل به فتقول رأيتك
زي ما يسأل بالضمير المنفصل
هذا بيجي إن شاء الله في الحكم الثالث جيد فهنا
كلاهما الفعل والضمير
أحسن ولذلك لا يتضح هل مرادك توكيد الضمير فقط لكنك اضطررت إلى إعادة الفعل لكي تطبق القاعدة أو لا أنت مرادك توكيد الجملة فأعدتها كلها لا اضطرارين بل لأنها هي المؤكدة ما يتبين يصير عندنا ماذا نوع من اللبس أنه ما هو مراد المتكلم جيد هذا الحكم الأول الحكم الثاني أنه إذا كانت الحروف جوابية مثل نعم وبلا ولا التي يجاب بها على الأسئلة هذه الحروف إذا أردت أن تؤكدها فلا تحتاج إلى تكرار ما وصلت به مثلا شخص سألك هل أتيت فتقول له مثلا نعم أتيت تريد أن تؤكد نعم ما يحتاج تقول نعم أتيت تكرر الفعل الذي وصل بالحرف بل يكفي أن تقول نعم أتيت فليس مثل الحروف غير الجوابية لا بد من تكرار ما وصلت به لا يجوز ماذا أن تقتصر على تكرار الحرف لوحده تمام هذا الحكم الثاني الحكم الثالث والأخير هو أنه إذا كان الضمير متصلا رجعنا إلى الضمير المتصل يا أبو علي اللي ذكرناه في الحكم الأول إذا كان الضمير متصلا وأردنا توكيده الطريقة الأولى تقدمت في الحكم الأول أن تؤكده مع تكرار ما وصل به رأيتك لكن عندنا طريقة ثانية وهي أن تؤكد الضمير المتصل سواء كان مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا تؤكده بضمير مرفوع منفصل مثلا رأيتك الطريقة الأولى في التأكيد تأكيد الكاف مثلا رأيتك الطريقة الثانية رأيتك أنت الكاف التي هي في محل ناصب أكدناها بضمير منفصل مرفوع جيد كذلك مثلا إذا أردنا تأكيد التاء رأيتك تأتي الطريقة رأيتك أو رأيتك أنا أكدناه بضمير مرفوع منفصل جيد يمكن أبو رضا يشكل طبعا يقول رأيتك أنت أكدنا الضمير المتصل المنصوب رأيتك الكاف مفعول به، أكدناه بضمير منفصل مرفوع، وهذا خلاف قانون التبعية أساسا. التابع لا بد أن يوافق إعرابه المتبوع، فكيف تؤكد المنصوب بالمرفوع؟ فالجواب عن ذلك أنه رأيتك أنت أو مررت بك أنت مثلا، أنت وإن كان ظاهرها أنها في محل رافع، لكن نقول إنها في الواقع في محل ناصب أو في محل جار على حسب متبوعها. يقولون هذا من باب الاستعارة، استعرنا الضمير المرفوع المنفصل للناصب أو استعرناه للجار، فإذا في الظاهر هو مرفوع لكن في الواقع يكون إعرابه على حسب متبوعه، مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور. هذه الأحكام الثلاثة. قال ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، أي إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتأكيد لم يجوز ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد، نحو مررت بك بك. نريد تأكيد الكاف نعيد حرف الجار لأنه اتصل بالضمير، رغبت فيه فيه نفس الفكرة، ولا تقول مررت بك ك، لا يجوز. ثم قال كذا الحروف، نفس الفكرة لكن كما عرفنا الحروف قسمان، كذا الحروف يجب تكرارها مع ما وصلت به غير ما تحصل به جواب كنعم وبلا، إذا لم يكن من الحروف الجوابية. وأما إذا كان من الحروف الجوابية فلا داعي لتكرار ما وصلت به.
وهذا الحكم الثاني هو شرحته في البداية.
نعم أحسنت. قال أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما اتصل بالمؤكد، نحو إن زيدان، نريد أن نؤكد إن
بليد،
فنقول مرة ثانية إن زيدان، ما يصير إن زيدان بدون تكرار زيدان، إن زيدان إن زيدان قائم. في الدار نريد أن نؤكد فيه، نعيد الدار مرة أخرى، في الدار في الدار زيد، ولا يجوز إن زيدا قائم، ولا يجوز في الدار زيد، هذا إذا كان الحرف غير جوابي. فإن كان الحرف جوابا كنعمة وبلا وجيري، جيري بمعنى نعم، جيري وأجل ونعم كلها بمعنى واحد، وإي إي هذه فصيحة ترى مو بس عامية،
إي
إي بمعنى نعم هذه فصيحة.
أنا قاعد أقول لك إي،
ولا مثلا جاز إعادته وحده، تريد أن تعيده مع ما اتصل به كيفك، تريد إعادته وحده أيضا على راحتك، فيقال لك أقام زيدون فتقول نعم نعم، ما يحتاج نعم قام نعم قام، أو لا لا ما يحتاج لا لم يقم لا لم يقم. ويقال لك أيضا ألم يقم زيدون فتقول بلا بلا، ما يحتاج بلا قام زيدون بلا قام زيدون. كنت بأجل حاجة لبعدين بس باعتبار أنه جاب المثال نضطر نشرحه. ما الفرق بين نعمة وبلا؟ هذا في المغني مفصل، لكن الذي أشار إليه ابن عقيل هنا، الذي أشار إليه ابن عقيل هنا أن بلا بلا تستعمل في جواب السؤال في جواب السؤال الذي فيه نفيون، في جواب السؤال الذي فيه نفيون، مثلا ألم يقم زيد تقول بلا، يعني وشو بلا؟ يعني قام زيد، فيكون الجواب عكس السؤال، هي بمعنى نعم، هي بمعنى نعم في الجملة بمعنى نعم، لكن الفارق أنها تقلب السؤال، السؤال منفي، فإذا قلت بلى يكون الجواب مثبت. فلما يسألك شخص ألم يقم زيد، إذا قلت بلى، إذا قلت بلى يعني قام زيد، لكن إذا قلت نعم يعني لم يقم زيد. هذا الفرق بين نعمة وبلى. ألم يقم زيد، إذا قلت نعم يعني أنك تأتي بالسؤال كما هو، تنزله في الجواب. السؤال منفي
عند أزال قاعدة،
فالجواب أيضا منفي. ألم يقم زيد، نعم يعني لم يقم زيد، صير هالشكل. ألم يقم زيد، بلى يعني بالعكس قام زيد. لذلك خطبة الغدير: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ماذا قالوا في الجواب؟ قالوا بلى، ما قالوا نعم. لو قالوا نعم يكون المعنى هكذا: نعم لست أولى بنا من أنفسنا، لأن يصير السؤال ينزل كما هو. إذا السؤال مثبت ينزل في الجواب مثبت، إذا منفي ينزل في الجواب منفي. لكنهم قالوا بلى يعني عكس السؤال، ألست أولى، بلى يعني أنت أولى. جيد، هذا فارق مهم جدا 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 بين نعمة وبلى. حتى في القرآن: ألست بربكم؟
قالوا بلى،
قالوا بلى يعني أنت ربنا. روي عن ابن عباس كما في المغني أنهم لو قالوا نعم لكفروا، أي لو قالوا نعم يعني لست بربنا، ينزل السؤال كما هو. هذا ما أشار إليه ابن عقيل اختصارا من خلال إتيانه بمثالين: أقام زيد فتقول نعم نعم أو لا لا، ألم يقم زيد فتقول بلى بلى. ليش جاب المثالين؟ للإشارة إلى أن هناك فارقا بين نعمة وبلى، هذا الفارق اختصارا، تفصيل وبعد في المهم.
هذا يوضح ببلاغة اللغة العربية.
أحسن، كل شيء له خاصية. الحكم الثالث والأخير قال: ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل، أي يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان، نحو قمت أنت، أكدنا الضمير المرفوع المتصل التاء فاعل، أكدناها بضمير مرفوع منفصل أنت، أو منصوبا نحو أكرمتني، نريد أن نؤكد الياء التي هي مفعول به نقول أنا، أكدنا المنصوب بالمرفوع، أو مجرورا نحو مررت به هو، وقلنا هذا في الظاهر المؤكد، في الظاهر مجرور أو منصوب، عفوا في الظاهر مرفوع لكن في الواقع، في الواقع منصوب أو مجرور على حسب متبوعه. مررت به هو
يطلع غلطان مع أنه
صحيح
ما أخذ القاعدة.
أحسن، في القرآن إنك أنت علام الغيوب، أكد الكاف على بعض الإعرابات، طبعا في المغني في الباب الرابع من هناك بيجيب إنك أنت على بعض الإعرابات، أنت تأكيد للكاف مع أن الكاف منصوبة اسم إن، أكدها بالضمير المرفوع المنفصل. جيد، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالتوكيد. العطف، العطف قسمه، إما عطف بيان وإما عطف نسب. العطف إما ذو بيان
أو
نسب، والغرض الآن الذي سنبحثه الآن بيان ما سبق، بيان القسم الأول يعني عطف البيان. فذو البيان، وعن البحث قصير ما يحتاج نجيب المطلب الأول والثاني والثالث لأنه ما في شيء، يعني أربع صفحات ويخلص يعني. فذو البيان ما هو تعريف عطف البيان؟ قال ابن مالك: فذو البيان نقطتان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة. العطف كما ذكر ابن مالك ضربان، أحدهما عطف النساق وسيأتي، والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب. الأطار كما سيأتي، أذكر مرة قبل 3 سنين يمكن 4 سنين درس في الأطار، كان عندي درس لمعة والأستاذ شوي زحف على الدرس اللي بعده، الدرس اللي بعده هني، فعلى ما أطلع وده بتأخر يعني، فكل ما نقول الطلاب خلاص شيخ نختم يقول بعد باقي شوي باقي شوي كده، وحتى في ناس قالوا وصل الله يقول لا مو وصل الله صبروا. بعدين له الشهير الثاني في نفس الكتاب جاب عبارة كما سيأتي، إيه فلما قرأه الأستاذ قلنا له بعد خلاص أستاذ هو قال كما سيأتي وصل الله أختم، إيه بعد يوم سيأتي ذكرت بذاك الموقف ولا وقف طبعا كمل
هذا بريك ما عنده.
وعطف البيان ما هو تعريفه؟ قال هو التابع الجامد، طبعا قيد الجامد لم يذكره ابن مالك في تعريفه، إذا راجعنا تعريف ابن مالك لم يذكر أنه عطف البيان جامد، هذا ابن عقيل أضافه. هو التابع الجامد المشبه للصفة الذي يشبه النعت. يشبه النعت في ماذا؟ في أمرين، في إيضاح متبوعه هذا الأول، الثاني وعدم استقلاله، كما أن النعت يوضح متبوعه في نحو قولك جاء زيد التاجر فالتاجر أوضحت زيدان، كذلك عطف البيان يوضح متبوعه، مثلا جاء محمد أبو رضا، أبو رضا عطف بيان على محمد، أوضحت المراد من محمد. جاء حسن أبو علي، أبو علي أوضحت المراد من حسن، حسن واجد عندنا مشترك عدل ولا لا؟
فإذا عبارة الشارع ترى شوية يعني ما موضح التعريف، قال هو التابع الجامد المشبه للصفة في الإيضاح، تمام لو لا؟
نعم.
بينما ابن هشام شنو قال؟ قال هو تابع جامد للتخصيص أو التوضيح غير مؤول.
نعم ما ذكر التخصيص. نعم
حتى هنا في الهامش صحيح عبارة الشارع في هذا الموضوع قاصرة.
نعم كما ذكر أبو رضا أنه عطف البيان قد يأتي للتخصيص، إن شاء الله تجي بعض الشواهد نشير إلى هذا. أحسنت، نشير إلى هذا إن شاء الله في الشواهد.
عنده ثلاثة أمور، اللي هو التابع والجامد والمشبه
المشبه للصفة في أمرين، يشبه الصفة في أمرين، إيضاح متبوعه وعدم استقلاله. عدم استقلاله يعني أنك إنما أتيت به للإيضاح، الأصل هو المتبوع
ليس في البدل، لأنه مستقل عن
أحسنت، ليس كما في عطف النسق، ليس كما في البدل، بل عطف البيان مجرد مكمل للمتبوع، كما هو النعت كما هو التأكيد كلها مكملات للمتبوع. فإذا الفارق يا أخوان، الفارق الوحيد فعلا بين عطف البيان وبين النعت أن عطف البيان جامد بينما النعت مشتاق، هذا هو الفارق، وإلا باقي الأمور فعلا واحدة. وأكثر ما يكون عطف البيان، إذا واحد يبغى يجيب مثال لعطف البيان يريح روحه، يأتي باسم مع لقب، اسم مع كنية، اللقب أو الكنية هذا عطف بيان، انتهى الموضوع كما تقدم في الجزء الأول في باب العلام. لذلك هو مثل بهذا المثال نحو أقسم بالله أبو حسن علي، من عنده المثال أقسم بالله أبو الحسن علي عليه السلام جيد، فعلي عطف بيان على أبو الحسن، أوضحت المراد من أبي الحسن، أبو الحسن كثيرون، أو حسن هذا وحسن هذا وحسن هذا، قالت علي. جيد.
زين، أين الوالي؟ أبو طالب مثلا.
نعم. كيف؟
لا يكون الباص عن أبو الحسن.
نعم.
علي في ظل كثيرين.
نعم صحيح. فهي توضح نوعا ما، توضح عطف البيان يوضح نوعا ما، كما هو الحال في النعت. جاء زيد التاجر، هو زيد التاجر واجد عدل ولا لا؟ فكل ما تزيد النعوت يزداد الوضوح، كلما تزيد عطف البيان يزداد الوضوح. كلامكم صحيح. أحسنت، أول وثاني وما بعد مثلا، أو بتجيب عطف بيان ونعت مثلا، تغير مرة عطف بيان مرة نعت في جملة واحدة، يجوز لك ذلك. قال فعلي عطف بيان لأنه موضح لأبي الحسن. الحين يشرح التعريف. فخرج بقوله الجامد، خرج النعت الصفة، لأنها الصفة إما مشتقة أو مؤولة بالمشتق كما تقدم. وخرج بما بعد ذلك، يعني بقيد إيضاح متبوعه، هذا القيد خرج بهذا القيد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله، خرج التوكيد وعطف النسق. لماذا؟ لأنهما لا يوضحان متبوعهما كما تقدم. التوكيد يرفع احتمال المجاز، هذا في التوكيد المعنوي. التوكيد اللفظي يدل على الاعتناء بالشأن، ما يوضح المتبوع، عدل ولا لا؟ عطف النسق بعد أوضح وأوضح. عطف النسق أصلا الأول لا علاقة له بالثاني، جاء زيد وعلي، علي لا يوضح زيد، فهذان خرجا، خرج النعت والتوكيد وعطف البيان. بقي البدل. قال ويخرج أيضا البدل الجامد لأنه مستقل. البدل المشتاق خرج بقوله الجامد، القيد الأول، القيد الأول الجامد، كما أخرج النعت أخرج أيضا البدل المشتاق. إذا كان عندنا بدل مشتاق فيخرج أيضا أكرمت الناس عالمهم، عالم بدل بعض، عالم بدل بعض، مو علمهم، عالمهم، العالم بعض من الناس، بدل مشتق. هذا يخرج بالقيد الأول جامد. وأما إذا كان البدل جامدا، أكلت الرغيف ثلثه، يقول هذا يخرج لأنه مستقل. أكلت الرغيف ثلثه، الثلث مقصود بالذات، وإنما أتينا بالرغيف تمهيدا له كما سيأتي، فهو مقصود لا أنه مجرد مكمل كما في عطف البيان. واضح إن شاء الله التعريف. ثم قال فأولينه، يعني أعطه، أعطي عطف البيان، أعطه من وفاق الأول. ما هي الأمور التي يوافق ويطابق فيها الأول يعني المتبوع؟ عطف البيان ماذا يأخذ من المعطوف عليه؟ يقول يأخذ ما من وفاق الأول النعت ولي، ما وليه النعت من وفاق متبوعه، الأمور التي كان يتبعه فيها عطف البيان أيضا يتبعه فيها، يعني في كل شيء. لأن المراد يا أبا رضا، المراد من النعت هنا هو النعت الحقيقي وليس النعت السببي. ليش؟ لأن عطف البيان ما ينقسم إلى حقيقي وسببي، عطف البيان حقيقي خلاص وانتهى الموضوع. جيد؟ إن صح تسميته بالحقيقي، أصلا لا يسمى حقيقي يعني في الاصطلاح، لكن تسامحا، عطف البيان شيء واحد فقط، عطف البيان واحد. فإذن هو يشبه النعت الحقيقي، كما أن النعت الحقيقي يطابق المنعوت في كل شيء، كذلك عطف البيان. قال لما كان عطف البيان مشبها للصفة لأنه يشبه النعت، لزم فيه موافقة المتبوع كناع. هذا الأمر مسبب عن المشابهة. لذلك قال ابن مالك فأولينه، جاب الفاء، الفاء تفريع على البيت الأول. البيت الأول ذكر فيه أن عطف البيان يشبه الصفة، يشبه النعت، فبما أنه يشبه النعت فأعطه أحكام النعت. هذه الفاء للتفريع. لما كان عطف البيان مشبها للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت، قلنا يعني كالنعت الحقيقي، فيوافقه في إعرابه وتعريفه أو تنكيره وتذكيره أو تأنيثه وإفراده أو تثنيته أو جمعه، هو كمتبوعه في كل شيء. نقطة. ثم قال فقد يكونان، يعني عطف البيان ومتبوعه، فقد يكونان منكرين يا أبا علي كما يكونان معرفين. كما أن عطف البيان يقع في المعارف يقع أيضا في النكرات خلافا لبعض النحويين. ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين. ما يصير عطف البيان نكرة يتبع نكرة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قال أكثر النحويين لأن اسمه ماذا؟ عطف بيان، والبيان لا يكون بشيء نكرة. أدل ولا لا؟ نكرة مجهولة فكيف يبين بها؟
هذا أكو شواهد في القرآن يعني؟
ما على الحين منجي وش أبو علي؟
أكثر النحويين بعض النحويين إنما هو ذكر أكثر، يعني كان يعني القليل هذا اللي على الرأي المعاكس، يعني أكثر النحويين
يرون أنه لا يجوز. نعم يجوز. أنا قلت بالعكس، اشتباهي إذا قلت بالعكس. أي أكثر النحويين يذهب إلى عدم الجواز كما ذكر ابن عقيل. جيد. طبعا بين قوسين كلمة بعض في اللغة، مو قاعدة فأن روح، يعني كلمة بعض في اللغة تستعمل حتى للأكثر. البعض حتى لو كان 99% هذا بعض يعتبرون، لكن احنا في عرفنا بعض يعني أقل، يعني
أحسن دفاعا عن هذا
على النفس.
مخارج كثير على
أي يعني. وذهب قوم في قبال ذلك، ذهب قوم من النحاة وهم الكوفيون والزمخشري وابن عصفور والفارسي وابن جني وابن الناظم ومنهم المصنف، كل هذين لكن في النهاية مو أكثر النحويين. ذهبوا
95%.
لا لا، النحويين واجد دارين. كم اسم جبتنا؟ 7 يمكن.
طلعت بس البصريين. لا
يعني قسم من البصريين بعد.
سيبويه ذا وياهم،
يعني سيبويه ويا ما ذكروا يعني ويا منه الصراحة، بس لو كان ويا ابن مالك كان قال ابن عقيل كان جابه وياهم. ذهبوا إلى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معرفين، ما في إشكال. قيل ومن تنكيرهما قوله تعالى هناك شاهدان في القرآن على الأقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوقد من شجرة، هذه الشجرة أحسنت نكرة، نعتت بقوله تعالى مباركة، ثم بينت عطف بيان بزيتونة. زيتونة تبين ما المراد من الشجرة، جاءت زيتونة وهي جامدة، ما هي نعت، مباركة نعت لأنه مشتاق، زيتونة جامد، فهذا عطف بيان بالنكرات.
زين شو يصير مباركة؟ شو يصير؟
يصير نعت، وزيتونة عطف بيان على شجرة. وكذلك قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسقى من ماء صديق، نفس الفكرة. فزيتونة عطف بيان لشجرة، وصديد عطف بيان لماء. وفي آية قطر الندى أو كفارة طعام مساكين، كفارة نكرة عطف عليها عطف بيان، ما هي الكفارة؟ طعام مساكين. جيد.
حطي يا اسم بعد
حط إياهم بعد
أحسن.
أبو رضا يقول الشواهد موجودة فكيف ذهب أكثر النحويين إلى عدم جواز ذلك؟ هذا مو عكس بيان، هذا بدل. فكروا زيتونة بدل، صديد بدل، طعام مساكين بدل.
كيف تكون بدل؟
قال ابن مالك وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي. كل مورد صح الحكم عليه بأنه عطف بيان صح أن يحكم عليه أيضا بأنه بدل كل من كل. عدل ولا لا؟ خلص، هذا جواب سؤالكم ورضا كيف يعني بدل؟ يقولون هذا
يعني
بدل كل من كل.
يعني زيتونة كونها يعني شجرة زيتونة يعني تكون بدل من الشجرة.
أحسن، بدل كل من كل.
زين والصديد
نفس الشيء
صبحتين راح هذا عند معركة حتى يثبت.
أحسنت، جيد. فإذا كل مورد صح الحكم عليه بأنه عطف بيان صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل إلا في مسألتين، مسألة يا غلام يا عمرا ومسألة أنا ابن التارك البكري بشرين. ما هما هاتان المسألتان؟ يذكرهما الآن ابن عقيل. قال كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلاً، يعني بدل كل مو بدل بعض، بدل كل. نحو ضربت أبا عبد الله زيداً تستطيع أن تعربه بدلاً بدل كل من كل، وتستطيع أن تعربه أيضاً عطف بيان على راحة، كلاهما جائز. في القرآن وإلى عاد أخاهم هودا أيضا يجوز فيها عطف بيان أو بدل كل من كل على راحة.
وإلى
عاد أخاهم هودا، واستثنى المصنف من ذلك مسألتين يتعين فيهما كون التابع عطف بيان. المسألة الثانية ذكرها في قطر الندى في نفس الشاهد. المسألة الأولى ذكر هناك بدلها مسألة أخرى مو نفس هذه المسألة، مسألة في النداء لكن نوعا ما تختلف نوعا ما. جيد. المسألة الأولى مسألة يا غلام يعمر، نشيل يعمر اسم شوي محلي ما ليش، يا غلام زيد مثلا، هذا الغلام يا أبا رضا تناديه وهو اسمه زيد. جيد. فهنا غلام هذا منادى
يعمر، هذا يعمر
لا هذا واحد اسمه يعمر، اسم علم منقول من الفعل المضارع مثل يشكر وتغلب ونرجس كما في القطر، هذا يعمر من هالوادي. إذا قلنا يا غلام زيدا أو زيد، جيد، غلام منادى، غلام منادى وزيد في المثال لا بد أن نعربها عطف بيان ولا يجوز أن نعربها بدل كل من كل. لماذا؟ يقول هذه المسألة ضابطها أن تأتي بمنادى، طبعا منادى معرفة كما سيتضح لماذا، ما ذكر ابن عقيل لكن إجمالا ذكر منادى معرفة ثم يأتي تابع له اسم آخر من أسمائه مثلا. جيد. تريد أن توضح اسمه تقول زيد، والغلام اسمه زيد مثلا، تأتي بهذا التابع ويكون هذا التابع له عدة شروط: أن يكون مفردا مو مركب، أن يكون مفردا هذا الشرط الأول، الشرط الثاني أن يكون معرفة لا يكون نكرة. الشرط الثالث أن يكون معربا، أن يكون معربا. إذن مفرد غير مركب، معرب غير مبني، بعد معرفة غير نكرة، هذه الشروط الثلاثة. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة كما في يا غلام زيد، فهنا نقول زيد يجب فيه أن يكون عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدل كل من كل. لماذا؟ لماذا؟ لأن عندهم قاعدة، لأن عندهم قاعدة، وهي أن البدل ما هو العامل فيه؟ العامل فيه، العامل فيه هو عامل محذوف نفس العامل في المبدل منه، عامل محذوف تقديره نفس العامل في المبدل منه. فإذا قلنا جاء زيد أبو عبد الله، فكأنك قلت يا أبا علي جاء زيد جاء أبو عبد الله، جاء زيد جاء أبو عبد الله، في الواقع هما جملتان يعني مو جملة واحدة. جيد؟ واضح لحد الحين؟ زين. فإذا قلنا يا غلام زيد، وأردنا أن نعرب زيد ماذا؟ وأردنا أن نعربها بدلا، فإذا لابد العامل يكون واحد. كأننا قلنا يا غلام يا زيد، يا غلام يا زيد. إذا قلنا يا زيد، فزيد باعتباره صار منادى الآن، عدل ولا لا؟ منادى، وهو مفرد معرفة، وهو مفرد معرفة. نعرف بعد أن المنادى المفرد المعرفة يجب أن يكون مبنيا على ما يرفع به، فتقول يا زيد، عدل ولا لا؟ المفترض أن تقول يا زيد بالبناء على الضم، عدل ولا لا؟ والحال أن زيد في المثال ماذا وقعت؟ وقعت معربة، لم تقع مبنية. قلنا في الشروط، شروط هذه المسألة ثلاثة: أن يكون التابع مفردا ومعرفة ومعربا. إذا بغى نخلي بدل ما بيصير بعد معرب، يحتل الشرط الثالث، عدل ولا لا؟ بيصير مبني. لذلك نضطر أن نجعله عطف بيان، نضطر أن نجعله ماذا؟ عطف بيان. عطف البيان ما عند هذه المسألة أن عامله على نية تكرار العامل الأول، ما عندها السوالف، لذلك جاز أن يكون معربا.
سنة اتجه يعني صار اتجاه يعني فيتعين أن يكون يا عمران عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا.
نعم هذا اللي قلت له. جيد، هذه المسألة الأولى واضحة إن شاء الله. الشرط الذي خلنا نعيد حقه على الشروط الثلاثة: أن يكون مفردان، هي ذكرها ابن عقيل طبعا،
ذكرها أبو علي هنا مكتوبة،
أن يكون مفردان معرفة معربا، هذه الشروط الثلاثة. إذا خلينا بدل بيختل الشرط الأخير، بيصير ما بيصير معرب، لذلك نضطر أن نجعل عطف بيان عشان نحافظ على الثلاثة. نعم ورضا،
هم هنا أخذت الجواب.
جيد. المسألة الأولى: أن يكون التابع مفردا معرفة معربا، والمتبوع منادا. بعد منادى ما تفرق في أن يكون مبنيا، أن يكون ماذا، أن يكون مركبا، ما إلى شروط، لكن المهم أن يكون معرفة. لماذا نشترط أن يكون معرفة؟ باعتبار أن الفرض أن التابع معرفة، عدل ولا لا؟ إحنا قلنا هذا عطف بيان، فلا بد أن يوافقه. بما أن التابع معرفة كذلك المتبوع معرفة. ابن عقيل ما ذكر أن يكون المتبوع منادى معرفة اعتمادا على ما سبق، أنه قلنا لك القاعدة التابع موافق للمتبوع في التعريف والتنكير. نحو يا غلام يعمرا، فيتعين أن يكون يعمر عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلاً. ليش؟ لأن البدل على نية تكرار العامل، فكان يجب لو كان بدلاً فكان يجب بناء يعمر على الضم، لأنه لو لفظ بيا معه لكان كذلك، لكان مبنياً على الضم، لقلنا يا يعمر، والحال أنه قد ورد معرباً فلا يجوز أن يكون بدلاً، بل يتعين أن يكون مادة عطف بيان. واضح إن شاء الله. المسألة الثانية وهي مسألة سهلة تتعلق بباب الإضافة. أنا الضارب الرجل زيدين، تمام؟ نأتي بمسألة من باب الإضافة اللفظية، أن يكون المضاف صفة اسم فاعل مثلا، أنا الضارب، وهذا محلى بالألف واللام، أن يكون المضاف صفة محلاة بالألف واللام، ثم نأتي بالمضاف إليه محلا بالألف واللام أيضا، فنقول أنا الضارب الرجل، وهذا يجوز كما تقدم في باب الإضافة، يجوز أن يكون المضاف محلا بالألف واللام إذا كانت الإضافة لفظية وكان المضاف إليه أيضا فيه الألف واللام. عدل ولا لا؟ أنا الضارب الرجل، جيد؟ ثم نأتي بعطف بيان للرجل، نذكر اسمه مثلا زيد، أنا الضارب الرجل زيد، تمام؟ فهنا هل يجوز أن نعتبر زيد بدلا أو لا يجوز؟ يقول ابن عقيل أيضا هنا لا يجوز. لماذا؟ السبب هو السبب، البدل على نية تكرار العامل، فكأننا قلنا أنا الضارب الرجل فاصلة أنا الضارب زيد، أدل ولا لا؟ الذي عمل في الرجل هو الضارب، فكذلك الذي يعمل في زيد المتبوع هو الضارب أيضا، عدل ولا لا؟ تصير أنا الضارب زيدين. أنا الضارب زيدين، هذه الجملة غير صحيحة، لأنك جعلت في المضاف ألف ولام الضارب، مع أن المضاف إليه ليس فيه الألف واللام، هذه ليس من أحد الصور الخمس المستثنى في باب الإضافة، هناك خمس صور يجوز فيها أن تجعل المضاف فيه الألف واللام، جيد؟ بناء عليه لا يجوز أن يكون بدلا، بل يتعين أن يكون عطف بيان، جيد؟ ثم يقول نعم، إذا كنت تذهب مذهب الفارسي والفراء اللذان يجيزان أن تضيف ما فيه ألف ولام، يجيزان أن تضيف ما فيه الألف واللام إضافة لفظية إلى الأعلام، يقول عادي تقول أنا الضارب زيدا، ما في مشكلة، ما عندهم مشكلة، فحينئذ تكون هذه المسألة صحيحة، يجوز أن يكون زيد أيضا بدلا، عدل؟ لكن نحن يقول ابن عقيل لا نقبل هذا المبنى. قال المسألة الثانية، أن يكون التابع له في المثال زيد، أن يكون التابع خالياً من أل، والمتبوع له الرجل محلاً بأل، وقد أضيفت إليه، إلى هذا المتبوع الرجل أضيفت إليه صفة محلات بأل وهي الضارب، نحو أنا الضارب الرجل زيدين، فيتعين كون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلاً من الرجل. لماذا؟ يقول لأن البدل على نية تكرار العامل، فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب الرجل فاصلة أنا الضارب زيد، وهو لا يجوز. لماذا؟ لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بآل لا تضاف إلا في خمسة صور، إلا إلى ما فيه آل، أو إلى ما أضيف، أو ما أضيف إلى ما فيه آل، أو الصور الباقية المتقدمة هناك. هناك ذكر أربعة طبعا، في القطر ذكر خمسة، في الألفية ذكر أربعة. جيد، واضح إن شاء الله. ثم قال: ومثل أنا الضارب الرجل زيدين، ورد من كلام العرب مثل هذه المسألة قوله: أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. التارك كأنها الضارب، البكري كأنها الرجل، بشر كأنها زيد. طبق المثال على البيت. فبشر عطف بيان، ولا يجوز كونه بدلاً، إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشرين. وأشار ابن مالك بقوله: وليس أن يبدل بالمرضي. أشار بهذا إلى أن المسألة خلافية، المسألة الأولى مو خلافية، المسألة الثانية فيها خلاف، أنه هل يجوز أن يكون التابع بدلاً أو لا يجوز. قال ابن مالك: البدلية غير مرضية، غير مرضية يعني فيها خلاف، هذا ظاهر العبارة. قال: وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي، أشار بهذا إلى أن تجويز كون بشر بدلاً غير مرضيين، وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي. يبغى يقول لنا خلافا لهذين العالمين. تم الكلام في عطف البيان. تحب نروح البدل؟ نروح. ما تحبه؟ استراحة يعني. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.